الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل ما استأنفناه في شرح كتاب بدء الخلق من صحيح البخاري عن طريق كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لزين الدين الزبيدي رحمه الله تعالى. وكنت قد شرحت في بعض اللقاءات الماضية الحديث الأول الذي أورده البخاري رحمه الله تعالى في كتاب بدء الخلق في باب كيف كان بدء الوحي، أو في كتاب بدء الوحي في باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وتقدم بيان ما في هذا الحديث من الفقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا تقدم بيان وجه المناسبة لإراد هذا الحديث في كتاب بدء الوحي. ثم إن البخاري رحمه الله تعالى أورد عقب ذلك حديثا من طريق عائشة رضي الله تعالى عنها، وذكره الزبيدي في المختصر، ألا وهو قولها أن إن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. هذا الحديث هو الحديث الثاني الذي أورده الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري، وفيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، هكذا وصفها الراوي بكونها أما للمؤمنين. وعائشة هي بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولها 6 سنين، ودخل عليها وهي بنت 9 سنين، وكان ذلك في السنة الأولى من هجرته صلى الله عليه وسلم، ومكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 9 سنين، ومات عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة، وتوفيت رضي الله تعالى عنها بعد 50 للهجرة في سنة 56، وقيل في سنة 57، وقيل في سنة 58 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أفقه النساء وأكثر النساء رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها فضائلها الكثيرة التي نبه عليها في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي كما تقدم في بعض الدروس الماضية من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي أحب أزواجه وأحب النساء إليه صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله تعالى عنها. خديجة أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وقتها، وماتت قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، وعائشة أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وقتها، لما جاء في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها، إلى آخر الحديث الوارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. فإذا عائشة رضي الله تعالى عنها أحب النساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في وقتها، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة يوما فقالت له عائشة رضي الله عنها قد أبدلك الله خيرا منها، تعني نفسها، فقال صلى الله عليه وسلم ما أبدلني الله خيرا منها. ولذلك مذهب العلماء رحمهم الله تعالى من أهل السنة والجماعة أنهم لا يفضلون بين النساء، لا يفضلون بين النساء، فلا يقولون إن أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه خديجة أو عائشة ثم فلانة ثم فلانة ثم فلانة وهكذا بخلاف الرجال، فإن الرجال أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم سائر أصحاب بدر ثم سائر من بقي من أصحاب الحديبية الذين شهدوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سائر أصحاب أحد الذين شهدوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سائر أصحاب الحديبية وهكذا في على الترتيب الذي ذكره أهل السنة والجماعة. قالت أو قال الراوي عن عائشة أم المؤمنين، قوله أم المؤمنين هذا نعت لعائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين والمؤمنات، وقد قال الله عز وجل وأزواجه أمهاتكم، فجعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين. وهل يقال كما سلف أمهات للمؤمنين وأمهات للمؤمنات؟ المشهور هو الأول للآية المتقدمة، للآية المتقدمة، وأجازه بعض العلماء رحمهم الله تعالى. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إنما جعلت أما لرجالكم دون نسائكم، تشير إلى ما جاء في الآية في كتاب الله سبحانه وتعالى، فهذا هو المشهور وهو الذي دل عليه كتاب الله جل وعلا وهو الدارج على لسان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ألسنة العلماء والمصنفين ممن جاء بعدهم. قال عن عائشة أم المؤمنين، وكونها وكون نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمات للمؤمنين، هل نقول مثلا في بناتهن إنهن أخوات للمؤمنين أو ما شابه ذلك؟ هذا شيء ما درج عليه عمل السلف ولا يقال في هذا، وهن أمهات للمؤمنين في التقدير والحشمة والصيانة والرعاية والمدافعة وما شابه ذلك، لا في الأحكام الشرعية كالورث والحرمة وما شابه هذا من الأمور، هذه لا تدخل، الأحكام هذه لا تدخل، هي أم معنوية وليست أما من جميع النواحي فتنزل عليها الأحكام الشرعية، مفهوم هذا؟ فهي أم للمؤمنين في باب التقدير والاحترام والاحتشام والصيانة والرعاية والمدافعة وما شابه ذلك من الأمور، فننتبه لهذا ولا نقول مثلا في بناتهن إنهن أخوات المؤمنين، أو نقول في معاوية رضي الله عنه بأنه خال المؤمنين أو ما شابه ذلك من الأمور، هذا كله متعلق بالوصف أو بالنعت أو بالتسمية التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى وترتب عليها ما يترتب من الأحكام. قال الراوي عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه، الحارث بن هشام مخزومي من قريش وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن فتح مكة في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة، وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 5 سنين، وقتل شهيدا رضي الله تعالى عنه فيما نحسب في فتوح الشام في سنة 15. فالحارث بن هشام رجل من المسلمين أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة، ومات في معارك الشام في السنة 15 من هجرته صلى الله عليه وسلم وهو مخزومي قرشي. قالت إن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترضت عنه هنا أو ترضى عنه الراوي، لأن الله جل وعلا قال في أكثر من موضع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا دعاء خاص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينقل إلى غيرهم لتمييزهم رضي الله تعالى عنهم بذلك، وبذلك جاء كتاب الله سبحانه وتعالى، فرضي الله جل وعلا عنهم، ورضوان الله سبحانه وتعالى على العبد من أعظم ما يحققه العبد في الحياة الدنيا، يقول الله جل وعلا ورضوان من الله أكبر، والرضا صفة من صفات الله جل وعلا، ومن رضي الله سبحانه وتعالى عليه فإن الله جل وعلا يعلم علم أنه لن يأتي في حياته بعمل يوبق إسلامه أو يوجب له سخط الله جل وعلا، فرضي الله جل وعلا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالإيمان وشهد لهم بدخول الجنة في الآخرة والنصوص الدالة على ذلك كثيرة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم رحمهم الله تعالى من أهل الحديث وغيرهم، وجاء هذا عند أهل الحديث في كتب متعددة ككتب المصطلح، مصطلح الحديث، قالوا يخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء بالترضية. فإذا ذكر واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال فإنه يقال رضي الله عنه، وإذا ذكرت المرأة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل رضي الله عنها، وإذا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فتقول صلى الله عليه وسلم، وتجمع له بين الصلاة والسلام لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه دون السلام عليه، وصحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجمع له بين الصلاة والسلام. وإذا ذكرته وأردت أن تصلي على من كان معه فتصلي وتسلم أيضا على آله وعلى أصحابه جميعا، لا تقتصر على الصحب دون الأصحاب دون الآل، ولا تقتصر على الآل دون الأصحاب، بل تقول وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ويستحسن أن تضيف إلى ذلك ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فتجمع بين هذه الأمور الثلاثة. هذا من سنة السلف ومن عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، أو تقول عليه الصلاة والسلام. وإذا ذكرت نبيا من الأنبياء تقول عليه السلام، أو ذكرت ملكا من الملائكة تقول عليه السلام، وإذا ذكرت أحدا من علماء المسلمين تترحم عليه فتقول رحمه الله، لكن لا تخص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ دون الآخر، كأن تخص أبا بكر رضي الله عنه مثلا بقولك عن أبي بكر عليه السلام، أو تقول عن علي عليه السلام. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا نترضى عنهم، هل نميز بعضهم على بعض في الدعاء؟ ما نميز بعضهم على بعض في الدعاء، وبذلك عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. إذن عائشة رضي الله عنها تروي هذا الحديث عن الحارث. صيغة هذا الحديث في الظاهر أنها صيغة المرسل، أنها لم تسمع هذا الحديث من الحارث بن هشام، لأنها قالت هنا قالت أن الحارث بن هشام قال كذا وكذا، وهذه صيغة المرسل عند أهل الحديث. والمرسل في الأساس هو الذي لم يسمعه الراوي عمن أضافه إليه، وهو في الاصطلاح الخاص عند أهل الحديث ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه هنا مرسل صحابي، لأن عائشة صحابية والحارث بن هشام صحابي أيضا، فكأنها لم تسمعه منه، فيكون مرسل إيش؟ مرسل صحابي، وهذا خاص عند أهل الحديث أو نوع من أنواع المرسل عند أهل الحديث، وهو حجة بالاتفاق. يعني إن الصحابية إذا روى عن صحابي آخر قولا لم يسمعه منه مباشرة وإنما سمعه بواسطة عنه فإن حديثه متصل عنه ليس بمنقطع، ولا تجري عليه أحكام المرسل عند أهل الحديث. وربما دلت هذه الصيغة وهي قولها أن الحارث بن هشام على أنها كانت حاضرة في القصة، وأنه قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وهي حاضرة، فيكون حديثها هذا متصلا ليس فيه وجه من أوجه الانقطاع. وعلى كل حال سواء كانت حاضرة أو كان حديثها هذا مرسلا عن الحارث بن هشام فإنه حديث متصل وحجة باتفاق أهل الحديث، ما خالفوا في ذلك، وقد أخرجه البخاري في صحيحه وجعله ثاني حديث في الصحيح، وهو من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا مخرج في صحيح مسلم. قالت إن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل أي طرح عليه سؤالا وانتظر منه الجواب، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل فعل، والحارث هو الفاعل، وقدم الفاعل هنا على الفعل وهو جائز اللغة، رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول هنا مفعول به ولفظ الجلالة مضاف إليه، صلى الله عليه وسلم، وصلاة الله سبحانه وتعالى على عبده هي ماذا؟ هي ذكره له في الملأ الأعلى على ما دلت عليه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أهل العلم من قال إن صلاة الله جل وعلا على عبده سواء كان رسولا أو ليس برسول هو رحمته له جل وعلا، والصواب هو الأول لأنه هو الذي جاء في النصوص. فعندما نقول صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بمعنى ذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى وهم الملائكة، وصلاة الملائكة على العبد الدعاء له بالرحمة، وصلاة العبد على أخيه العبد دعاء له بالرحمة أيضا. فالصلاة من الله هي ذكره للعبد في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة ومن العباد هي الدعاء بماذا؟ هي الدعاء بالرحمة، هي الدعاء بالرحمة. قالت صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله، ذكرت صيغة السؤال يا رسول الله، يا حرف نداء، ورسول ورسول منادى، وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. كيف يأتيك الوحي؟ كيف أداة استفهام؟ كيف يأتيك الوحي؟ ويأتيك هذا فيها فعل وفاعل، الفعل يأتي والكاف مفعول، فعل ومفعول به، آسف، والكاف مفعول به. كيف يأتيك؟ الكاف هنا مفعول به، عائد إلى من؟ عائد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوحي وهو فاعل هنا، الوحي أي أخبرني يا رسول الله كيف يأتيك الوحي. والسؤال هنا عن الكيفية إما سؤال عن الصفة، صفة نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون المقصود بيان كيف يوحي الله عز وجل إليه، عن الآلية، سؤال عن الآلية. والوحي تقدم معنا تعريفه، وهو في اللغة الإسرار إلى الشخص بما يراد، أو الإخبار في خفية وسرية. كان يأتي لسان مثلا إلى إنسان آخر فيحدثه في أذنه، فيكون قد أوحى إليه، أعلمه بشيء في سر وخفاء. فهذا هو تعريف الوحي في اللغة، الإخبار بشيء في سر وخفاء. لما كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة أو في المدينة، هل صوت الوحي مسموع للناس؟ ليس مسموعا للناس، لكنه مسموع للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو حالة غيبية لا يعلم كنهها إلا الله جل وعلا. ومن أطلعه على ذلك من الملك الذي يرسله بالوحي وهو جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك سأل الحارث بن هشام هنا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الوحي، لأنهم كانوا يرون التغير على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدرون ما الذي يحصل إذا نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. يثقل عليه الصلاة والسلام وكأنه يغيب عن الناس، ويتفصد جبيناه عرقا، وربما كانت فخذه فوق فخذ أحد أصحابه، فكادت فخذ صاحبه أن تدق، أن تكسر من شدة الوحي وثقله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فهو ثقيل في التكليف به وفي معرفته وفي الدعوة إليه، وكذا في نزوله على النبي عليه الصلاة والسلام. فأراد هذا الصحابي أن يعلم كيفية ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، لأنه يعلم كيفية ذلك دون غيره ممن كانوا على وجه الأرض. قال كيف يأتيك الوحي، هذا تعريف الوحي في اللغة. وأما في الشرع فهو إعلام الله عز وجل أحد أنبيائه أو رسله بما أراده الله جل وعلا من الأحكام والتكليفات، هذا تعريف الوحي شرعا. طيب، والوحي قد انقطع بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ونعلم قصة أبي بكر رضي الله عنه لما خرج هو وعمر رضي الله تعالى عنهما لزيارة أم أيمن، وكانت من النساء اللائي أرضعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مولاة له عليه الصلاة والسلام. فلما دخل عليها بكت رضي الله تعالى عنها، فأخذ يعزيانها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورها ومعه أبو بكر وعمر. قال أبو بكر لعمر رضي الله تعالى عنه: انطلق معي نزور أم أيمن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما دخل عليها بكت، فكأنها فكأنهما استشعر أنها ما بكت إلا لفقدها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ يعزيانها في رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالت والله ما أبكي لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء، لأن الوحي كان ينزل بالخير على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانقطع إلى قيام الساعة، فبكيا ببكائها رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. قوله أحيانا هذا ظرف وهو منصوب، وأخر عامله هنا، وعامله قوله صلى الله عليه وسلم يأتيني، والتقدير يأتيني الوحي أحيانا، يأتيني الوحي أحيانا، وقوله يأتيني هذا فعل وفيه ضمير المتكلم، والوحي فاعل، وأحيانا هذا ظرف كما سلف، هذا تقديره، لكنه هنا قدم الظرف على معموله، ومعموله يأتيني كما سلف، والتقدير يأتيني الوحي أحيانا، وحذف الفاعل هنا باعتبار أنه معلوم، لأنه هو المسؤول عنه، لأنه تقدم في قوله يا رسول الله كيف يأتيك الوحي، والوحي هنا فاعل، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا يأتيني الوحي أحيانا، يعني مرة، مثل صلصلة الجرس. صلصلة الجرس معروف، وهو الجلجل، إناء تكون فيه حديدة، وأحيانا قد يعلق في رؤوس البهائم، وإذا تحركت يتحرك بحركتها، وله صوت، له جلجلة، له صوت. فقال يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس، يعني في القوة لا في الطنين. ومعلوم شرعا أن الله سبحانه وتعالى حرم الجرس وصوته، وحرم اتخاذه على الدواب، وحرم اتخاذه في السفر على الدواب ونحوها، ولكن صوت الملك يأتيه بالوحي أحيانا على مثل صلصلة الجرس، يعني في إيش؟ في القوة، لجلجة، حتى يغيب النبي صلى الله عليه وسلم عن إدراك فيما حوله، وهو ويكون سمعه منصبا على سماع ما يأتيه من الوحي عن الله جل وعلا. وهذا يذكرنا بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عند الطبراني في معجمه الكبير، وعند الإمام أحمد، وعند الطبراني، وعند البيهقي وغيرهم، أن الله جل وعلا إذا أوحى بأمر، أو إن الله إذا أوحى بأمر في السماء سمعت الملائكة صوتا كصوت السلسلة على صفوان، كصوت سلسلة على صفوان، والسلسلة معروفة وهي الحلقات المجتمعة على صفوان، يعني على صخرة ملساء قوية شديدة مثل الضربة، فيخرون سجودا فلا يدرون ماذا يقول الله جل وعلا، وأول من يفيق هو جبريل عليه السلام، فيوحي الله عز وجل إليه بما شاء، ثم إذا جاءهم جبريل سألوه ماذا قال الله جل وعلا، وهذا مثله، فيكون هناك صوت قوي، لكنه هنا إيش؟ مثل صلصلة الجرس في القوة، جلجلة، وما يشبه الصوت الشديد الذي يفقد النبي صلى الله عليه وسلم الإدراك بمن حوله، فلا يكلم أحدا، ويذهب كأنه في غيبة عليه الصلاة والسلام، فيوحي إليه جبريل ما يشاء، ويدركه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأمر بكتبه أو ينقله ويعلم به عليه الصلاة والسلام. فكذلك الملائكة، إذا الله أراد أن يوحي شيئا إلى جبريل عليه السلام سمعوا كصوت الصلصلة على صفوان ضربة قوية، فيخرون سجدا فلا يدركون شيئا من قول الله عز وجل حتى يخبرهم جبريل به عليه الصلاة والسلام، وهو أمين الله جل وعلا على وحيه، وهذا مثله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشده علي، يعني أشد ما يكون علي من أنواع الوحي أن يأتيني الوحي على هذه الطريقة، على صوت صلصلة الجرس. ثم قال صلى الله عليه وسلم فيفصم عني، الفاء هنا عاطفة، ويفصم بضم الياء المثناة التحتية في أوله، ثم صاد مهملة مفتوحة، وآخره ميم فيفصم عني، بمعنى ينقطع عني ما كنت أجده من هذا الصوت ومن هذه الشدة، من غير أن ينقطع الملك عني انقطاعا تاما لأنه سوف يعود إلي. وفي وقع في رواية لهذا الحديث قال فيفصم عني بفتح الياء المثنى في أوله، وقوله يفصم كما في الرواية الأولى يفصم هذا اسم مفعول، أو هو فعل لما لم يسمى، أو على اسم المفعول، أو هو فعل لما لم يسمى فاعله. قال فيفصم عني، والجار والمجرور في قوله عني هذا عائد إلى قوله إلى الفعل يفصم، أي عني يفصم، أي عني ينقطع ويزول ويذهب، لكنه من غير زوال وذهاب وانفصام كامل لأن الملك يعود إليه. طيب، والضمير في قوله عني يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو المتكلم. قال فيفصم عني وقد وعيت عنه، وقد وعيت عنه، الواو عاطفة وقاف حرف يؤتى به للتوكيد. قال وقد وعيت عنه ما قال، وعيت بمعنى أدركت وحفظت وفهمت ولم يغب عني شيء من ذلك، فكأنه صبه في وعاء، وهذا الوعاء أحاط بكل ما صب فيه أو اشتمل على كل ما صب فيه، لم يغادر شيئا. وقول هنا وقد وعيت عنه، الضمير يعود إلى الملك الذي يجيئه بالوحي، وهو من؟ وهو جبريل، كما دل عليه كتاب الله جل وعلا ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال، ما هنا موصولة بمعنى الذي، يعني الذي قال، والعامل هنا محذوف لأن التقدير ما قاله، ما قاله، والضمير يعود فيها أيضا إلى جبريل عليه السلام وهو المكلف بالوحي كما سلف. فإذا هذا دل على أن على صورة واحدة من صوري ومن صوري مجيء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يأتيه على مثل صلصلة الجرس في القوة، صوت قوي، صوت شديد، وهو أشد ما يكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يفصم عنه الملك، وقد وعى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزله عليه من عند الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر إذا نزل عليه جبريل بالقرآن يردد مع جبريل عليه الصلاة والسلام، ثم إن الله عز وجل نهاه عن ذلك وأمره بعدم الترداد، وأن الله جل وعلا سوف يحفظه ذلك، وسوف يكون النبي صلى الله عليه وسلم مدركا له. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، جملة مؤكدة، إن علينا، والضمير هنا عائد إلى الله جل وعلا على سبيل التفخيم، جمعه في صدرك وقرآنه، يعني أن تقرأه كما أنزل عليك ولا تغادر منه شيئا. فوعظه الله عز وجل بهذه الموعظة، وهذا من مناقب النبي صلى الله عليه وسلم، ودال على فضله عند الله جل وعلا، ودال على ما أتاه الله عز وجل من العلم وقوة الحفظ. قال فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، يعني استوعبت وحفظت وفهمت ما قاله كله، ما قاله جميعا، ما تركت منه شيئا، بتأييد من الله جل وعلا، بتأييد من الله سبحانه وتعالى. والحفظ قد يؤتيه الله، والحفظ لغير النبي صلى الله عليه وسلم قد يؤتيه الله عز وجل من يشاء. وقد ذكر مرة عن الشافعي رحمه الله تعالى، وهو الإمام المشهور المتوفى سنة 400، أنه سمع رجلان يتكلمان بالفارسية، اختصما، فقال أحدهما كلمة وقال الآخر كلمة أخرى، وأخذ يتردان الكلام وهو لا يعرف اللغة الفارسية، فاستشهداه وقال إني لا أعرف اللغة الفارسية، لكن أنت قلت كذا وهو قال كذا، وأنت قلت كذا وهو قال كذا باللغة الفارسية، حفظ الألفاظ، حفظ الألفاظ، لكن المعنى يقول لا أدري عنه، المعنى لا أدري، لكن أنت قلت كذا وهو قال كذا، وأنت قلت كذا وهو قال كذا، فشهد عليهما بكلامهما. فأقيمت شهادته رضي الله رحمه الله تعالى. وقد سمعت مرة رجلا جاء في الإذاعة ما كان حيا قبل 3 سنين تقريبا، وكان هذا اللقاء في الإذاعة قبل 3 سنين، قال إنه يتيم من أهل العلا، والعلا قرية في شمال المدينة معروفة، كانت تعرف بوادي القرى قديما، وهو يتيم، فبعث وليه ليتعلم في المدرسة الناصرية في المدينة. يقول فأركبني مع صاحب جمل، قديما ما توجد السيارات، قبل 60 سنة أو 70 سيارة السيارات قليلة، فاستأجر له صاحب جمل، وكان صاحب الجمل هذا خرج مع صاحب جمل آخر معه راكب، وكان صاحب الجمل الآخر هذا خائنا قليل تقوى الله سبحانه وتعالى فيما وصفه هو به، قام على الراكب الذي معه فقتله ونهب ماله. وأما هو فيقول استصارني صاحب هذا الجمل وكأنه عطف علي لصغر سني، فقال ما تعرض لي. يقول وأنا خائف خوفا شديدا، وقال وكنت قد حفظت القرآن، فقمت في الليل طاعة لله جل وعلا، وما أدري ما الذي سوف يحصل لي، قد يقتلني صاحب الجمل هذا ما أدري. يقول فقمت بالليل وأقرأ من سورة التوبة. يقول فلما أصبحنا أذنت وصليت الفجر، ثم لما ركبنا وسرنا في الطريق قال لقد حفظت البارحة منك الشعر الذي قلته. قال ما قلت شعرا. قال بلى أنت طوال الليل وأنت تتكلم بالشعر. قال ما تكلمت بالشعر، هذا قرآن، لكن ماذا قلت؟ قال فقرأ علي سورة التوبة، هو يحدث بها عن نفسه والعهدة عليه، ونشر هذا في الإذاعة. يقول فقرأ علي سورة التوبة وقال قرأ علي المقدار الذي قرأته من سورة التوبة، هذا قوة حفظ أو لا؟ وهذا معروف عن العرب، ليست قصة واحدة وأكثر، فبعض الناس يؤتيه الله عز وجل من الحفظ ما لم يؤتي غيره. طيب قال وأحيانا يأتيني أو أحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، يعني وأحيانا أخرى، والتقدير يتمثل لي من يأتيني بالوحي رجلا، يعني على صورة رجل، ونحن نؤمن بالملائكة ومنهم جبريل عليه السلام، نؤمن بهم إيمانا إجماليا، والإيمان الإجمالي مثلا منه أن تؤمن أن الله عز وجل خلق خلقا يسمون الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ونؤمن إيمانا إجماليا بهم أن الله جل وعلا من جعل له 600 جناح كجبريل عليه السلام، خلقه في صورة الأصلية وله 600 جناح، ومنهم من له جناح واحد، ومنهم من له جناحان، ومنهم من له 3 أجنحة، ويزيد الله عز وجل في الخلق ما يشاء. ومن الإيمان التفصيلي الذي نؤمن به في الملائكة فيما يتعلق بإيماننا بالملائكة أن منهم من خصه الله عز وجل بأعمال خاصة لا يشاركه فيها أحد غيره، كجبريل عليه السلام خصه الله عز وجل بالوحي، هذا من أعماله الخاصة، ما أرسل الله عز وجل ملكا بالوحي إلى أحد إلا من؟ إلا جبريل عليه السلام. وذكرت مسائل قليلة من ضمنها مثلا أن الله جل وعلا مرة أرسل جبريل وملك الجبال للنبي صلى الله عليه وسلم كما وقع في صحيح مسلم، لكنه جاء مع جبريل فقال له ملك الجبال لما أخرج أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم منها وآذوه عليه الصلاة والسلام، لما آذوه صلى الله عليه وسلم وخرج من مكة قال فما أفقت إلا وأنا بقرن الثعالب، يعني قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد، يبعد عن مكة نحو من 70 كيلو، قال فما أفقت إلا وأنا بقرن الثعالب، فرأيت الملك الذي جاءني بحراء ومعه ملك الجبال، فقال يا محمد إن الله قد بعثني إليك، وقال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أطبقتها، يعني جبلي مكة اللذين حول الكعبة، أي يهلكهم الله عز وجل، يطبق عليهم الجبلين فيهلكهم الله جل وعلا. قال لا، لعل الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. انظروا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين والكفار، وهو الرؤوف الرحيم كما وصفه الله عز وجل ذلك بذلك في القرآن. فإذا هذه مسألة ذكر فيها ملك الجبال للنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر فيها عن الله جل وعلا، وإلا فالأصل أن الوحي إنما موكل به من؟ موكل به جبريل، وقد جاء ملك الجبال مع جبريل كما دلت عليه الرواية والحديث في مسلم في صحيحه. فإذا هنا يقول فإذا من الإيمان التفصيلي بالملائكة أن جبريل موكل بالوحي، ومن الإيمان التفصيلي أن الله جل وعلا يمكن الملائكة من التشكل على الصور الحسنة، من التشكل على الصور الحسنة. فكم من حديث جاء فيه أن جبريل تصور على صورة دحية الكلبي وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، سأل عائشة وغيرها، قال من كان معي؟ قالت رأيت دحية الكلبي، قال إنما ذلك جبريل، جاء على صورة من؟ على صورة دحية الكلب، وكان رجلا وضيئا أبيض وسيما عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وله مناقبه التي وردت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا قال عمر في الحديث المتفق عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال بينما كنا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل عليه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. في آخر الحديث ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ذلك جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم، علمهم الإيمان والإسلام والإحسان وأخبرهم بأشراط الساعة. فإذا نحن نؤمن أن الملائكة قد تتشكل على الصورة الحسنة، وعلى ذلك دلت أحاديث كثيرة. رجل خرج من مدينة إلى أخرى فأرسل الله عز وجل إليه ملك على صورة رجل، فقال له أين تريد؟ قال أريد أن أزور أخي في هذا البلد. قال الله ما أخرجك إلا ذلك؟ قال الله ما أخرجني إلا ذلك. فهم يتشكلون على الصور الحسنة بخلاف الجن، فإن الجنية قد يتمثل في صورة الكلب وبخاصة الأسود، وقد يتمثل على صورة رجل، وقد يتمثل على صورة الحية كما جاء في حديث الرجل الأنصاري الذي قتل الحية فمات من ساعته، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنذار حيات المدينة، قال فإن لها عمارا تنذر ثلاثا تتشكل على صورة الحيات. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، والملك بفتح الميم يعني الملك الذي يأتيني بالوحي وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم وهذا واحد الملائكة الذين خلقهم الله جل وعلا. وأما الحاكم في الدنيا فإنه يسمى ملكا بالكسر لا ملكا بالفتح. قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا يعني في صورة رجل. وكم من حديث جاء فيه أن جبريل عليه السلام تمثل للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي. قال فيكلمني، الفاء عاطفة هنا والضمير عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي يكلمه بإيش؟ يكلمه بأمور متعلقة بالوحي والرسالة. فأعي ما يقول يعني فأستوعب ما يقوله، والعامل هنا محذوف والتقدير ما يقوله، وهو عائد إلى الملك أي بمعنى اللفظ الأول. فهو في كل مرة يوحى إليه سواء جاءه الوحي على صورة صلصلة الجرس أم جاءه الوحي على صورة رجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مستوعبا وملما بما يقوله الملك جميعا. فهاتان صورتان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في آخر الحديث: ولقد رأيته. ولقد، الواو هنا واو قسم، واللام لام التأكيد، وقد حرف يؤتى به للتحقيق، يعني ثلاث أربعة حروف هذه كلها إيش؟ كلها مفيدة للتأكيد، لأن الإنسان يقسم لغرض إيش؟ لماذا تقسم أنت؟ لتأكيد المقسم عليه، فأتت بالواو الدالة على القسم والتقدير، والله لقد رأيته. واللام هنا في قوله لقد هي لام التأكيد، وقد حرف تحقيق، فكلها اجتمعت لتأكيد ما أرادت أن تقوله، وهذا من أقوى الأساليب في اللغة لإرادة ما لإرادة تحقيق ما أراده الإنسان أو ما أراد أن يقوله الإنسان. قالت ولقد رأيته، رأيت هذه فيها فعل ومفعول به، الهاء يعود إلى من؟ ولقد رأيته فيها فعل وفاعل ومفعول به، والضمير في قولها رأيته يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ينزل عليه، ينزل بفتح الياء المثنى في أوله، أي ينزل عليه الوحي، وحذف هنا لأنه معلوم وأشارت إليه بالضمير، فقوله ينزل عليه تعني النبي صلى الله عليه وسلم، وحذف إيش؟ الفاعل، أي ينزل عليه الوحي، ينزل على من؟ ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية جاء هذا الفعل على صيغة ما لم يسمى فاعله، فقالت ولقد رأيته ينزل عليه، ينزل عليه. والروايتان صحيحتان عند البخاري، الوحي، والوحي يكون بناء على رواية الرواية الثانية هو نائب الفاعل، وبناء على الرواية الأولى يكون فاعلا، وهنا جاء على صيغة الفاعل، أو جاء هنا بصيغة الفعل والفاعل. قالت ولقد رأيته ينزل عليه الوحي، والوحي فاعل هنا، في اليوم الشديد البرد، في اليوم في ظرف، واليوم ظرف مثله، الشديد البرد، الشديد نعت للبرد ليس نعتا لليوم، يعني في اليوم البارد الشديد، أو في يوم برد شديد، أو في يوم البرد الشديد، وهذا هو أقرب الأوجه للسياق المتقدم، يعني يكون يوما باردا شديدا. والمدينة على وجه الخصوص معلوم أن بردها شديد، إذا كان الشتاء فأيامها شديدة البرودة، وهذا الذي تعنيه، ما تعني أنه كان في مكة، لأن مكة جوها متقارب في الشتاء وفي الصيف، والمدينة معروفة بشدة حرارتها وبشدة برودتها صيفا وشتاء. طيب، قالت فيفصم عنه، فيفصم بفتح الياء المثنى في أوله بعد الفاء الدالة على العطف، فيفصم عنه تعني الوحي، والضمير في عنه يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي ينفصل عنه الوحي. وإن جبينه ليتفصد عرقا، الجبين ما هو؟ هذه جبهة، الجبين هذا، هذا جبين وهذا جبين، فهما جبينان، لكن لماذا هنا عبرت بالجبين الواحد؟ لأن الإنسان في الغالب ما يواجه الإنسان إلا من ناحية واحدة، إلا إذا كان مواجها له تلقاء وجهه فيرى جبينيه ولا يراهما حق الرؤية، لأنه يخفى عليه شيء منهما، لكنه إن كان في جهة واحدة فإنه يرى جبينه تاما، فإن عرق يرى العرق ينزل من جبينه، فلذلك عبرت هنا بالمفرد دون التثنين، وإلا فإن الإنسان له جبينان، أحدهما عن اليمين والآخر عن اليسار، وهما ما بين العين إلى الأذن، ما بين العين إلى الأذن، هذا هو الجبين، وأما هذه فهي إيش؟ فهي جبهة. قال وإن جبينه لا يتفصد عرقا، لا يتفصد، اللام للتأكيد، ويتفصد فعل عرقا مفعول به، أي ينزل منه العرق، والعرق معروف وهو الماء الذي يخرج من مسام جلد الإنسان في يوم شديد البرد، وهذا دال على إيش؟ على شدة نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الراوي الآخر في حديث آخر، قال فكادت فخذي أن تقسم، لأن رجل النبي صلى الله عليه وسلم كانت على فخذه، والوحي ثقيل على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من شدة ما كان يعانيه النبي صلى الله عليه وسلم، بخاصة في الصورة الأولى إذا جاءه على هيئة صلصلة الجرس، يعني في شدة والقوة لا في الطنين والصوت. فإذن هاتان صفتان ذكرتا في حديث عائشة في بيان كيفية نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يغط مع نزول الوحي عليه. ما معنى يغط؟ الغط هو صوت النفس، صوت النفس كما تسمع من النائم أحيانا له إيش؟ له غطيط. ماذا قال أنس؟ قال: وإن كنا لننتظر العشاء الآخر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وإن كنا لننتظر العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تنتكس رؤوسنا ويكون لأحدنا غطيط، يعني صوت النائم، صوت وهو صوت تردد النفس في مجرى الهواء، في مجرى الهواء. ودل على ذلك ما جاء في حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه، وقد تقدم معي في شرح كتاب الحج، أنه جاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني أريد أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه. قال: فجاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي. قال: فقلت ليعلى بن أمية: تعال فانظر. فجاء فأدخل رأسه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغط، ويغيب صلى الله عليه وسلم عمن حوله، لأن اتصاله يكون اتصالا بملك، فيدخل، قال بعض أهل العلم، يدخل في عالم الملائكة فيوحى إليه، ثم يعود النبي صلى الله عليه وسلم فيخبر بالوحي. طيب، على كل حال، يعني قد يصاحب الشدة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي، التي مجموع أنواع الشدة التي ذكرت في حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل عليه الوحي في الصورة الشديدة، أمور: واحد، أنه يكون ثقيلا عليه الصلاة والسلام، أنه يغيب صلى الله عليه وسلم عمن حوله، ثلاثة، أن جبينه يتفصد بالعرق في اليوم الشديد البرد، أربعة، أن الأمر في الجملة يكون شديدا وثقيلا عليه الصلاة والسلام، وهذا من فيه مصداق لقول الله جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. طيب، بقيت صورة واحدة من صور الوحي، أو من صور كيفية نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصورة الرابعة. أما الصورة الثالثة فهي أن يلقى العلم في فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند البيهقي وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه قد ألقي في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وهو حديث طويل، وهذا طرف منه، وهو حديث صحيح. ألقي في روعي، ألقي على ما لم يسمى فاعله، ألقي في روعي أنه كذا وكذا، والروع هو الفؤاد. فهذا من ضمن إيش؟ من ضمن أنواع الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت. منها أيضا أن يوحي الله عز وجل إليه من غير واسطة، وهذا هو النوع الرابع. ومن ذلك وهذا له صورة واحدة فقط، ألا وهي إيش؟ صورة إيحاء الصلاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفروض الخمس. فإن الله جل وعلا أسرى به أولا من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به بيت المقدس إلى أعلى موضع يمكن أن يصله مخلوق، حتى لم يكن بينه وبين الله جل وعلا إلا حجاب النور. ثم نزل صلى الله عليه وسلم فسأله موسى: ماذا أوحى إليك ربك؟ قال: 50 صلاة في اليوم والليلة. ثم حصل ما حصل بينه وبين موسى حتى استقر على 5، استقر الفرض على 5. وقال الله جل وعلا: إنه لا يبدل القول لدي، هي خمس بالفعل خمسون في الأجر، وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى. كيف لو كان إنسان مكلفا باليوم والليلة بخمسين صلاة؟ لذلك هذه الأمة أمة مرحومة، لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يفرض عليها وأن يخفف عنها وأن يكتب لها الأجر، وهذا من عظيم فضل الله عز وجل وإحسانه على هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي خير الأمة. وأعمارها أقل الأعمار، وأعمالها أكثر الأعمال، وأهل الجنة أكثرهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثلث أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الجنة 120 صفا، 80 صفا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهي أعظم الأمم التي تأتي يوم القيامة، سوادها عظيم. فعلى كل حال هذه أربعة أنواع لأنواع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال أنه يبقى عدد من الأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله تعالى في بابي أو في كتاب بدء الوحي، نتعرض إليها في الدروس القادمة بإذن الله جل وعلا. ونسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك أن تصلي وأن تسلم وأن تبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد ولك الشكر على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك وكما تحب ربنا وترضى. اللهم إنا نسألك الخير كله، أوله وآخره وجوامعه، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله، ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سائل يقول: كيف تنذر الحيات؟ ماذا يقال لها؟ وهل يؤذن غيرها من الحيوانات؟ أولا، الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنذاره هو الحيات فقط، وهي حيات المدينة فقط، لأنه جاء في الحديث أن رجلا كان حديث عهد بعرس وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى بيته فوجد امرأته قائمة على الباب، فاخترط سيفه لما يجده من الغيرة، فقالت له: لا تعجل وادخل البيت وانظر، فإذا حية على فراشه فقتلها. قالت: فلا أدري أماتت هي أم هو قبلها، كأنهما ماتا في لحظة واحدة أو في وقت واحد. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن بعض إخوانكم الجن آمنوا وجاءوا ودخلوا المدينة، وإن لبيوتكم عمارا. هذا بمجموع ألفاظ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم من شيئا من ذلك فأنذروه، فإن خرج ولا فاقتلوه. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في كيفية الإنذار أن يقول: أخرجي من بيتي، يخاطبها إذا رأى حية في بيتي يقول لها أخرجي مرة واحدة أو مرتين وثلاثا، فإن خرجت خرجت، ما خرجت يقتلها ولا شيء عليه، لأن هؤلاء الجن ينتصر بعضهم للبعض الآخر، فهو جني متشكل على صورة حية أو متصور على صورة حية، وله أقارب وله جماعة وما شابه ذلك، فينتقمون له ظلما وعدوانا فيقتلونه به. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإنذار. المقصود أن يقول الإنسان في الإنذار مثلا: أسألك بالله أن تخرج من بيتي، أو يقول لها: أخرجي من بيتي وإلا قتلتك، ها، أو نحو هذه من الألفاظ. على كل حال، هذا ما ورد فيه نص خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنذر بأي أسلوب وبأي لغة. نعم، حيات المدينة، هذا خاص بحيات المدينة، والحية تقتل في الحل والحرم، لكن حية المدينة تنذر، أما حية مكة لا تنذر. ما التوسل المشروع وبماذا يكون؟ التوسل المشروع له ثلاثة أنواع: أن تتوسل إلى الله جل وعلا باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، كأن تقول: أسألك يا الله بكذا وكذا، أو تقول: أسألك يا، أو تقول: أسألك يا الله بوجهك الكريم، والله عز وجل موصوف بالوجه في الكتاب والسنة، فهذا سؤال بالاسم وسؤال بالصفة. النوع الثاني من أنواع التوسل أن تتوسل إلى الله جل وعلا بعمل صالح، تقول: اللهم أني أسألك بحبي لك وحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم أن تشفعني فيه يوم القيامة. النوع الثالث أن تتوسل إلى الله جل وعلا بدعاء أخيك المسلم، فتأتي إلى أخيك المسلم الذي تظن أنه صالح فتقول: أدعو لي الله، فيدعو لك الله. أو تأتي بشخص صالح تقول: استسقي لنا، فيصلي بكم ويستسقي لكم. هذه ثلاثة أنواع، ما عدا ذلك من أنواع التوسل كلها بدعية. والله جل وعلا قال: وابتغوا إليه الوسيلة، لكن لا بد أن تكون الوسيلة وسيلة شرعية، وهي داخلة في أحد الأنواع الثلاثة فقط، فإن زادت فإن وجد شيء من غير ذلك فهو بدعة. كيف؟ كيف؟ ما يجوز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، أن تقول: يا رسول الله توسل بك، أو المدد يا رسول الله، هذا كله بدع. ما يجوز، قل: المدد يا الله، رحمتك يا الله، غفرانك يا الله، شفاءك يا الله. أما أن تقول: المدد يا رسول الله، المدد يا فلان، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. والعجيب أن المبتدعة يستدلون على ذلك، شوف يعني الإنسان الحين ما يدري يعني كيف يفسر بعض الأمور، يتركون الاستدلال بكتاب الله ويتركون الاستدلال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بقصة موضوعة متأخرة. يقول: جاء عربي فقال: يا خير من دفنت في القاع عظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي فداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطيب والكرم، غفرانك يا رسول الله، اغفر لي يا رسول الله، قد كثرت عليه الذنوب والخطايا. قالوا: فرأى رجل كان بجوار القبر يقال له العتبي النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال: أخبر العرابي أن الله قد غفر له. قصة موضوعة باتفاق أهل الحديث وباتفاق العلماء، ويستدلون بها على التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني نترك كتاب الله، نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونستدل بالمنامات الموضوعة، منام وموضوع، خبر رؤيا منام ولم يصح لأنه خبر مكذوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. مصادر التلقي عندنا: كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة، إجماع العلماء، ونستدل بالقياس الصحيح. الرؤى ليست من مصادر التلقي عندنا، القصص الموضوع المكذوب ليس من مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة، وإنما هو من مصادر التلقي عند المبتدع، نسأل الله العافية والسلام. إذن التوسل مشروع هو بالأمور الثلاثة المتقدمة، من يذكرها ليحفظوها يا أخوان. الأول إيش؟ التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسماء الله عز وجل وصفاته. الثاني التوسل بالعمل الصالح، كما في قصة الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار فسقطت الصخرة فسدت عليهم باب الغار، بماذا توسلوا؟ بأعمالهم الصالحة. الثالث التوسل بدعاء أخيك المسلم، لكن لا تكثر من هذا، كل ما وجدت إنسان ثوبه قصير وله لحية ادعو لي الله، الله عز وجل يحب منك أن تدعوه، الله عز وجل يحب العبادة منك، الدعاء هو العبادة كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن أحيانا الإنسان يشعر بنفسه في الضعف ويرى أن بعض الناس أتقى لله عز وجل منه أو أعبد لله سبحانه وتعالى منه، فيقول له: لا تنسني من دعائك، في شيء ما في شيء، لكن في كل مرة أو شخص سافر أو يذهب عمره يذهب حج يذهب لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول له: لا تنسني من دعائك، لا. ويؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر: لا تنسنا من دعائك يا أخي، وهذا غير ثابت، غير ثابت. طيب، قال: إذا صليت الفجر منفردا هل أجهر بالصلاة؟ أنت مخير بين الجهر والإسرار، وإن جهرت أسمع نفسك، لا تجهر بصوت عال، بخاصة إذا كنت في المسجد جئت متأخرا، لأن هناك الذاكر وهناك التالي. يقول: أم المؤمنين، هل هذا يعني أنهن لسن أمهات للمؤمنات، أم أن المؤمنات داخلات في المؤمنين؟ المؤمنات داخلات في المؤمنين، لما نقول عائشة أم المؤمنين، سودة أم المؤمنين، زينب أم المؤمنين، أم سلمة أم المؤمنين، داخل المؤمنات داخلات في ذلك، داخلات في ذلك. لا نقول، لكن لا نقول عن عائشة أم المؤمنات، وكانت عائشة تقول أنا إنما أنا أم رجالكم لا أم نسائكم، وبهذا جاء القرآن. يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، الحزن والحزن بضم الحاء فتحة، وما الفرق؟ هناك الحديث جاء بالروايتين، من الهم والحزن. الحزن هو كل أمر صعب، كل أمر شاق، أو يكون في علو ما تستطيع أن تصل إليه. ما روضة من رياض الحزن معشبة، خضراء جاد عليها مسبل هطل. فكل مكان مرتفع صعب المنال صعب المرتقى يسمى إيش؟ يسمى حزنا. وهذه الرواية المشهورة الحزن، وجاء في رواية الحديث الحزن، والحزن هو الألم، ألم النفس، ألم النفس. وألم النفس فرد من أفراد العام الذي هو الحزن. طيب السائل الثاني يقول نعم، الحزن بفتح الحاء وسكون الزاي، وعندنا التابعي الجليل المشهور سعيد ابن المسيب ابن حزن ابن حزن، من الصعوبة والشدة. نعم، قال كان يمشي أمام، يعني يقول بعض الناس يأتي للمدينة ولا يمشي فيها بالنعلين، ما يصح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي، كان ساكنا في المدينة ويمشي بالنعلين ويصلي بالنعلين، ويقول صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم، خالفوا إيش؟ خالفوا اليهود. لكن أن يأتي قادم على المدينة يقول ما أمشي فيها بالنعلين لأنها طيبة وطاهرة وما شابه ذلك، نقول لست خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولست خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل في الصلاة فصلى ثم خلع نعليه، فخلع الناس نعالهم. أين هذا يا إخوان؟ هذا هنا في المسجد، هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف تقول أنا ما أمشي في المدينة بالنعلين؟ ما العلة في ذلك التي يقولونها؟ يقولون حتى لا تقع نعلانا على وطيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. نحن ما ندري أين وطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. هذا غلو يا إخوان ولا ما هو غلو؟ هل هذا من الدين؟ هذا غلو وليس من الدين. وما فعل هذا لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. امشي بن عليك، هذا أرفق بك وألطف بك، ومشيك بدون نعلين هذا تعذيب لنفسك في شدة البرودة وشدة الحرارة، وهذا ما يصلح وليس من فعل السلف. يقول قال عليه الصلاة والسلام توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. أي بعض الناس يقول نتوسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم إنا نتوسل إليك بجاه رسول الله. هذا الحديث موضوع، وكثير من البدع التي وقع فيها كثير من المسلمين بسبب الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتالتهم عن السنة إلى البدعة. واتفق أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز السؤال بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن السؤال بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة، والله عز وجل عظيم، وليس لأحد جاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا رسول، وليس لأحد جاه على الله جل وعلا، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره. أعظم أفضل مخلوق خلقه الله جل وعلا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل له جاه عند الله؟ الله جل وعلا ليس لأحد جاه عنده، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع عند الله، يشفع لمن شاء الله جل وعلا بالشروط المعتبرة شرعا. أما أن يكون هناك شخص له قوة تأثير على الله جل وعلا ما فيه. واتفق أهل السنة على أن السؤال بالجاه بدعة كما تقدم. ونكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.